إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا وأسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا هو المجلس السابع في بيان زاد المستقنع في اختصار المقنع للحجاوي رحمه الله تعالى والمتوفى سنة 68 و900. وصلنا إلى أو بقي شيء في باب الآنية، وهو يعني استطراد في حكم الميتة. قال: ولبنها أي لبن الميتة وكل أجزائها نجسة غير شعر ونحوه، غير شعر ونحوه. طبعا هذه النقطة السوداء الثانية لا داعي لها، ولبنها وكل أجزائها نجسة غير شعر ونحوه، هذا كله كلام واحد، فلا داعي لهذه النقطة السوداء التي أمام كلمة غير. فإذا هذا استطراد في حكم الميتة. فذكر أن الميتة كلها نجسة حتى لبنها، واستثنى الشعر، الشعر ونحوه أو ونحوه، كالريش والوبر والصوف. فقوله ونحوه يعني ما كان مثل الشعر، الشعر الذي يكون على مثلا بهيمة الأنعام، الشعر الذي يكون على مثلا بقرة، الصوف الذي يكون على شاه، الوبر الذي يكون على ناقة أو بعير ونحو ذلك. فكل أجزاء الميتة على المذهب نجسة إلا الغطاء الخارجي، الغطاء الخارجي الذي فوق الجلد وهو الشعر أو الصوف أو الوبر. لماذا هذا المستثنى؟ قالوا: لأنه لا تحله الحياة، لا تحله الحياة، يعني لا تحله الحياة الحيوانية. فإن الشعر ونحوه حياته ليست من جنس حياة الحيوان، وإنما هي من جنس حياة النبات، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في بحث مهم في المجلد 21 من صفحة 96 إلى صفحة 100. بيّن رحمه الله أن حياة الشعر من جنس حياة النبات، من جنس حياة النبات، ليست من جنس حياة الحيوان. حياة الحيوان، الحيوان فيه روح، فيه روح تسري، فإذا فارق الروح البدن مات الحيوان، وأما حياة النبات فتختلف عن حياة الحيوان. فكما أن النبات لا ينجس أو لا ينجس بالموت، فكذلك الشعر ونحوه لا ينجس بالموت. إذا كانت هناك أشياء من الميتة، يعني مثل الشعر، لو كانت مثل الشعر كالقرون مثلا، كالقرن وكالظلف وكل ما لم تحله الحياة، يعني ليس في حياة حيوانية، فلماذا لا يكون كذلك؟ ولذلك بين شيخ الإسلام رحمه الله أن قرون الميتة وأظلافها، الظلف الذي يكون في نهاية القدم، هذا أيضا لا ينجس بالموت. وأما لبنها فكما عرفنا في المذهب أنه نجس، ومع ذلك فقد اختلف فيه. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية بطهارته، شيخ الإسلام يقول لبن الميتة طاهر، إذا ماتت بقرة مثلا وفي ضرعها لبن، فشيخ الإسلام يقول هذا اللبن طاهر. لماذا؟ قال لأنه انفصل قبل الموت، هذا اللبن انفصل منها قبل الموت وصار في مكان مستقل. والشيخ رحمه الله له بحث في هذا في الفتاوى المجلد 11 من صفحة 102 إلى صفحة 104، بيّن أن لبن الميتة طاهر. وصوب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله المذهب، يعني أن لبنها نجس. لماذا؟ لأنه وإن كان قد انفصل قبل الموت، إلا أنه تسري إليه عفونة الموت، فعفونة الموت تسري إليه لأنه متصل بالميتة، ثم الأصل أن الميتة يعني نجسة، فينجس كل شيء فيها إلا ما لم تحله الحياة، والضرع وفيه اللبن تحله الحياة فيكون نجسا. هناك بعض الفقهاء جعل المصران والكرش، قال المصران والكرش إذا جعلت أوتارا وحبالا، فإن هذا يعني بمنزلة الدباغ. إذا أخذنا المصران، مصران الميتة، أو أخذنا الكرش وجففناه وجعلنا منه وترا، وتر للقوس، أو جعلنا منه حبلا، فيكون هذا دباغا فيكون طاهرا ويستعمل. ولكن ابن مفلح رحمه الله في كتاب الفروع، وابن مفلح من أشهر تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، قال ابن مفلح يتوجه لا، يعني أنه لا يكون دباغا، ولا تكون هذه الأوتار والحبال لا تكون طاهرة، فقال يتوجه لا. وما قاله ابن مفلح يعني متوجه. لماذا؟ على الأصل، على الأصل في نجاسة الميتة، فالأصل أن الميتة نجسة ولا نقول بطهارة شيء منها إلا بدليل. القرون والشعر والظلف، هذه المواضع لا تحلها الحياة، فلا يقال أنها ماتت حتى تكون نجسة. الجلود، مر علينا أن الجلد يطهر بالدباغ. طيب، ما عدا ذلك فالأصل أنه نجس. وها هنا تنبيه، وهو أن ابن مفلح له اصطلاح، فهو يقول يتوجه بالياء والتاء والواو والجيم والهاء، يتوجه. وأما مرعي وهو صاحب الغاية، صاحب غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى، المنتهى منتهى الإرادات للفتوح المتوفى سنة 72 و900، والإقناع للحجاوي أيضا. فمرعي صنف كتابا سماه الغاية، فجمع فيه بين الإقناع والمنتهى، الإقناع للحجاوي والمنتهى للفتوح. فمرعي في كتابه، مرعي هذا توفي سنة 33 و1000، بدل يتوجه يقول يتجه بالياء والتاء والجيم والهاء. فابن مفلح يقول يتوجه، ومرعي يقول يتجه. هذا مما ينبه عليه. قال الشيخ ابن عثيمين: وتوجيه ابن مفلح أقوى من اتجاه مرعي من حيث الدليل والتعليل. فإذن هذا من الفوائد، ابن مفلح يقول يتوجه ومرعي يقول يتجه. الأول يكون له توجيها والثاني يكون له اتجاها، فتوجيه ابن مفلح أقوى من اتجاه مرعي من حيث الدليل والتعليل. تنبيه آخر يتعلق بالميتات الطاهرة. هناك ميتات طاهرة، وهي ميتة السمك وغيره من حيوان البحر، كما قال سبحانه: أحل لكم صيد البحر وطعامه. صيده ما أخذ حيا وطعامه ما ألقاه ميتا، فهذا كله طاهر حلال. وأيضا من الميتات الطاهرة ميتة الآدمي: إن المؤمن لا ينجس. وأيضا الثالث من الميتات الطاهرة ميتة ما لا نفس له سائلة. ما لا نفس له يعني ما لا دم له، ما لا نفس له سائلة، كالذباب ونحوه. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه، فلو كان نجسا ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغمسه، ولا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقة الإناء. فإذا عرفنا يعني حكم الميتة، وأنها نجس بجميع أجزائها إلا ما استثني. وكذلك عرفنا يعني الميتات الطاهرة. في هذه النقطة أيضا نختم بأربع قواعد يعني قواعد فقهية. القاعدة الأولى: كل حلال طاهر. فالشيء إذا كان حلالا فلا بد أن يكون طاهرا، كل حلال طاهر. القاعدة الثانية: كل نجس حرام. فسبب التحريم هو النجاسة. القاعدة الثالثة وهي عكس هذه: ليس كل حرام نجسا، ليس كل حرام يكون نجسا. السم مثلا محرم شربه وليس بنجس. القاعدة الرابعة: لا يلزم من الطهارة الحل، لا يلزم من الطهارة الحل، فالسم طاهر ولكنه ليس بحلال. هذا الاستفراد الأول في حكم الميتة، وهو قوله: ولبنها وكل أجزائها نجسة غير شعر ونحوه، وقد عرفنا بيانه. الاستفراد الآخر قال: وما أبين من حي فهو كميتته، ما أبين من حي فهو كميتته. مثلا اصطدنا سمكة وهي حية، قطعنا منها جزءا، هذا الجزء أبينا يعني قطع، يعني هذا الجزء ما حكمه؟ نقول كميتته، كميتة السمك، ميتة السمك حلال، فهذا الجزء حلال، حلال طاهر. بقرة مثلا قطعنا جزءا من لحمها وهي حية، هذه البقرة عندما تموت تكون نجسة، فإذا هذا الجزء الذي أبين منها يكون نجسا، فإذا ما أبين من حي فهو كميتته. والدليل على هذا ما رواه أحمد والترمذي والحاكم عن أبي واقد، ورواه ابن ماجه والحاكم عن ابن عمر، ورواه الحاكم عن أبي سعيد، ورواه الطبراني في الكبير عن تميم الداري وهو في صحيح الجامع برقم 5652، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة، ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة. لكن يستثنى من ذلك مسألتان، يستثنى من ذلك مسألتان، يعني من هذا الحكم: ما أبين من الحي فهو كميتته، إلا شيئين. الأول هو الطريدة، الطريدة يعني الحيوان الذي يطارد من أجل اللحاق به، مثلا ناقة فرت أو بقرة أو شاة والناس يطاردونها من أجل أن يمسكوا بها، فهذه لا يدركونها ويريدون أن يذبحوها مثلا، فالطريدة التي لا تدرك من أجل أن تذبح، يريدون أن يذبحونها ولا يدركونها، تسمى طريدة. فماذا يفعلون؟ يضربونها بالسيوف فينفصل منها أجزاء، ضربها إنسان انفصل منها رجلها، يدها، شيء من بدنها، فما حكم هذه الأشياء المنفصلة؟ قال الإمام أحمد عن الصحابة: كانوا يفعلون ذلك في مغازيهم ولا يرون به بأسا. فإذا هذا نقل ما أحسنه، الصحابة كانوا يفعلون ذلك في مغازيهم ولا يرون به بأسا، لكن هذا بشرط عقرها. إيش يعني بشرط عقرها؟ يعني مثلا ضربوها بالسيف انفصلت رجلها، ثم بعد ذلك ذهبت عنهم لم يدركوها، ما حكم هذه الردة المنفصلة؟ نجسة لأنها ميتة، ولا تكون طاهرة حلال، ولا تكون طاهرة حلالا إلا إذا أدركوها وذبحوها، إلا إذا أدركوها وذبحوها. فقال الإمام أحمد هذا بشرط عقرها، فإن هربت ولم تدرك فما أبين منها فهو ميتة. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، المسك وفأرته، المسك وفأرة المسك، كيف ذلك؟ يركضون الغزال، الغزال يركضونه، يعني يجرونه حتى يسرع في الجري، حتى يجتمع عند سرته دم، فيجتمع عند سرة الغزال دم فيربطونه ربطا شديدا، يربطون هذا الدم المتجمع، لماذا؟ حتى لا يتصل بالبدن، لأنه لو اتصل بالبدن يتغذى على الدم، فهم يربطونه، يعني يعتبر كأنه مفصول عن الغزال، فهذا يعتبر في حكم الإبانة أبينة، وإنما يربطونه حتى لا يتغذى على الدم. فإذا بقي مدة مربوطا سقط ويكون من أطيب المسك. هذا الوعاء الذي فيه المسك يسمى فأرة المسك، يسمى فأرة المسك. فهذه الفأرة الذي هو جزء قد أبين من الغزال، وكذلك المسك الذي بداخلها، هذا كله طاهر. وبهذا نكون قد انتهينا من باب الآنية. قال: باب الاستنجاء. باب الاستنجاء، وهكذا القراءة، باب الاستنجاء، لأن الهمزة همزة وصل، الهمزة همزة وصل، فيقال باب الاستنجاء، ما يقال باب الاستنجاء، لا، باب الاستنجاء. والاستنجاء لغة استفعال، استفعال يعني نرد الكلمة إلى أصلها، استفعال إذا حذفنا الألف والسين والتاء وجردنا الحروف الثلاثة الفاء والعين واللام فتكون من النجو، فأصل هذه الكلمة من النجو، النون والجيم والواو. وهذه المادة كما في معجم المقاييس لابن فارس تدل على معنيين، وابن فارس كتابه من أحسن الكتب في هذا، ودوما يعبر عن المعنى بالأصل، يقول أصلان، أصلان يعني معنيان، أو ثلاثة أصول، ثلاثة معاني. فهذه المادة أصلان يعني معنيان، أحدهما يدل على كشف وقشط، يدل على كشف وكشط، فعندما يقول نجوت كذا، نجوت الجبن يعني كشطته وكشفت ما عليه، وهذا المعنى اللغوي، هذا المعنى والأصل الأول هو المراد ها هنا، لأن الاستنجاء هو كشف وكشط ما على المخرج من النجاسة، كشف وكشط ما على المخرج من النجاسة، فهذا المعنى مراد ها هنا. والمعنى الثاني من معاني النجو يدل على السر والتخفي، كما في قوله تعالى: ما يكون من نجوى، من نجوى ثلاثة، يعني من سرهم وتخفيهم. وهذا المعنى الثاني قد يراد هنا، لأن الذي يقضي حاجته يستتر ويتخفى بعيدا عن أعين الناس، فنعرف جمال هذه اللغة العربية، الاستنجاء من النجم ويدل على معنيين وكلاهما مقصود ها هنا. المعنى الأول من الكشف والكشط، لأن المستنجي الذي يعني يقضي حاجته ويريد أن يتطهر يزيل ما على المحل ويكشطه ويكشفه، وكذلك عند قضاء الحاجة فإنه يستسر ويتخفى. وأيضا يعني مما يذكر ها هنا قولهم أرض ناجية، أرض ناجية يعني منكشفة، منكشفة بارتفاعها، لأنها عندما ترتفع تكون منكشفة، فهذا يدخل أيضا في المعنى الأول وهو الكشف، أرض ناجية. ولذلك فإن المستنجي يستتر عند قضاء الحاجة بأرض مرتفعة. الإنسان لو في محل فضاء فهو يأتي إلى أرض مرتفعة ويستتر بها ويجلس خلفها حتى لا يراه الناس. فهذا معنى الاستنجاء لغة. وبتبين معنى الاستنجاء لغة يعني يتبين معناه اصطلاحا، فنقول الاستنجاء اصطلاحا إزالة، إزالة يعني كشف وكشط، إزالة الخارج من السبيلين، إزالة الخارج من السبيلين من القبل أو الدبر بماء أو حجر ونحوه، إما أن نزيله بماء وإما أن نزيله بحجر ونحوه. وقد اصطلح على أنه إذا استعمل الماء يقال استنجى ويقال استنجاء، وإذا استعمل الحجر ونحوه يقولون استجمر واستجمار. فالغالب أن الاستنجاء يكون بالماء والاستجمار يكون بالحجر، وأحيانا يدل أحدهما على الآخر، لكن المعنى الأوسع هو الاستنجاء، فإن الاستنجاء يشمل الاستجمار. لأن عرفنا معنى الاستنجاء الكشف والكشط، والاستجمار كشف وكشط، فهو داخل في معنى الاستنجاء، وسمي استجمار لأنه يستعمل الجمرة، والجمرة الحجر يعني. النقطة الثالثة، أحكام الاستنجاء رتبها المصنف أحسن ترتيب. أحسن ترتيب للأحكام ها هنا، يعني حتى الآن هو ترتيب أحكام الاستنجاء، فإنه قال يستحب وذكر تسعة أمور، ثم قال ويكره وذكر سبعة أمور، ثم قال ويحرم وذكر ثلاثة أمور، ثم ذكر بقية أحكام الاستنجاء. فما أحسن هذا، يستحب ويكره ويحرم، فقسمها إلى ما هو مستحب وما هو مكروه وما هو محرم، وكذلك قسمها إلى ما هو جائز وما هو مسنون وما هو صحيح، وذكر شروطا. فما أحسن يعني هذا الباب. فإذا نمشي في أحكام الاستنجاء، أولا من أحكام الاستنجاء المستحبات في الاستنجاء وهي تسعة. فقال يستحب: واحد، عند دخول الخلاء قول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، هذا الأول، هذا المستحب الأول، أنه عند الدخول يقول قولين: يقول بسم الله هذا الأول، ويقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث. وأنبه على أن كل من القولين يعني جاء في دليل منفصل، بعض الناس يفهم أن هذا جاء في حديث واحد، لا، بسم الله جاءت في حديث، أعوذ بالله من الخبث والخبائث جاءت في حديث آخر، جاءت في حديث آخر. وفي هذا دليل على الجمع بين يعني ذكرين أو أكثر، يعني بعض العلماء يمنع من الجمع، يقولون مثلا في أذكار الركوع ما يجمع، في أذكار السجود ما يجمع، وإنما يختار ذكرا واحدا ويكرره، وفي مثلا ركعة أخرى أو في صلاة أخرى يختار ذكرا آخر، وكذلك يقولون في دعاء الاستفتاح. وهناك من العلماء من قال بالجمع، من قال بالجمع، فها هنا يعني يجمع بين الحديثين، لأن بسم الله لها يعني تأثير معين، وأعوذ بالله من الخبث والخبائث لها تأثير آخر. قبل أن نبين هذا المستحب، ننبه على أن أو ننبه على الفرق بين المستحب والمسنون. بعضهم يرى أنه لا فرق، والأحسن أن نفرق، والأحسن أن نفرق. فنقول المستحب ما ثبت باجتهاد وتعليل، والمسنون ما ثبت بدليل. فالمسنون ما ثبت بدليل، والمستحب ما ثبت بتعليل، يعني بالنظر والاجتهاد والقياس. نقول هذا يعني الأحسن أن نفرق، وإلا فأحيانا يطلق المستحب على المسنون. يعني هنا مثلا يستحب عند دخول الخلاء قول بسم الله، هذا ثبت بدليل، فكان يمكن أن يقال مثلا يسن، ولذلك جاء في الإقناع وفي المنتهى بلفظ يسن. لكن يظهر لي والله أعلم أن المصنف أراد أن يجمع هذه الأمور التسعة، فلما كان منها المسنون والمستحب، والمسنون يدخل في المستحب، فعبر بالاستحباب، فعبر بالاستحباب. نشوف المستحب الأول. عند الدخول يقول بسم الله، الحديث في ذلك صحيح، وهو في الإرواء برقم 50. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم أن يقول أحدهم بسم الله. سبحان الله، سبحان الله، ما أكثر تقصيرنا في ذلك. سأن يغفل فيطلع الجن على عورته. إذا قال العبد بسم الله حيل بين أعين الجن وبين عورة ابن آدم فلا يرونه. وأما قول أعوذ بالله من الخبث والخبائث، وأيضا جاء بلفظ اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، فاللفظان صحيحان. اللفظ الأول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، هذا رواه الجماعة، رواه الجماعة يعني أصحاب الكتب الستة. وأما لفظ أعوذ بالله من الخبث والخبائث الذي ذكره المصنف، فهذا ذكره مسلم، واقتصر البخاري على اللفظ الأول. هذه من المرجحات، يعني لو أراد إنسان أن يرجح نقول رجح ما اتفق عليه الشيخان، فالشيخان اتفق على لفظ اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. بالنسبة للقراءة، الخبث بسكون الباء ولا بضمها؟ نقول جاءت الرواية كذلك بهذا وبهذا. الخبث والخبث، فعلى رواية التسكين الخبث يكون معناه الشر، وعلى هذه القراءة يكون معنى الخبائث، الخبائث جمع خبيثة وهي النفس الخبيثة، فيكون المراد أعوذ بالله من الشر والنفوس الشريرة، هذا على رواية التسكين. وأما على رواية الضم الخبث، فالخبث ذكور الشياطين، والخبائث إناث الشياطين. طيب قوله عند دخول الخلاء، عند يعني قبل الخلاء، فالعندية ها هنا قبلية، العندية ها هنا قبلية. ومتى يقول؟ متى يقول؟ عند الإرادة، مثلا قبل أن يدخل، قبل أن يفتح باب المرحاض يقول ثم يدخل. طيب إذا كان في فضاء ما في أبواب ما في باب، فمتى يقول؟ عندما يبدأ في رفع ثيابه. والدليل على هذا حديث زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الحشوش محتضرة، الحشوش جمع حش وهو المرحاض، إن هذه الحشوش محتضرة، محتضرة يعني تحضرها الشياطين. فإذا أتى أحدكم الخلاء، إذا أتى يعني عند إرادة الخلاء، هذا الشاهد، سقط هذا الحديث من أجل بيان متى يقول ذلك. فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل أعوذ بالله من الخبث والخبائث. وحديث زيد بن أرقم صحيح كما في الصحيحة برقم 1070 وفي صحيحة داود برقم 4. عرفنا فائدة البسملة. طيب ما فائدة الاستعاذة؟ الاستعاذة أعوذ بمعنى ألجأ، فمعناها الالتجاء إلى الله من الشر والنفوس الشريرة ومن ذكور الشياطين وإناثها، أعوذ ألتجئ. طيب قوله الخلاء، سمي الخلاء خلاء لأن الإنسان يخلو فيه وحده، وطبعا قول عند دخول الخلاء قول لا بد أن يكون باللسان، وهذا للأسف منتشر في كثير من الناس. إذا عطس ما نراه حرك شفتيه، قل له يا أخي احمد الله حتى نشمتك، يقول حمدت الله عز وجل، حمدت الله عز وجل. يقول متى حمدت؟ يقول حمدت في نفسي، هذا على طريقة الأشاعرة بالكلام النفسي. وكذلك في الصلوات عند التأمل في كثير من المصلين ما يحرك شفتيه، ما يحرك شفتيه بالقراءة ولا عند الركوع ولا غير ذلك، هذا ما صلى. فالقول لا بد أن يقول باللسان، وأقل ذلك هو حركة اللسان والشفتين، الحركة، لا يشترط أن يسمع وإنما يشترط الحركة، لأن الكلام لا يكون لفظا إلا بالحركة، بحركة اللسان والشفتين. هذا المستحب الأول. المستحب الثاني قال وعند الخروج منه غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، فذكر أيضا ذكرين عند الخروج. أما الأول غفرانك فهو صحيح، رواه أحمد والترمذي وابن ماجه، وهو في الإرواء برقم 52. وأما الثاني فالحديث فيه ضعيف، ك كما في الإرواء برقم 53. وطالب العلم لا بد أن يعني بين الحين والآخر يعرف علة الحديث، لماذا هو ضعيف بين الحين والآخر. وبمرور السنوات يجد طالب العلم نفسه قد حفظ كثيرا من علل الأحاديث، فهذا الحديث مشهور بين الناس فنعرف علته. فهذا فيه إسماعيل بن مسلم المكي وهو مجمع على تضعيفه، العلماء أئمة الجرح والتعديل أجمعوا على تضعيفه، فنعرف هذه العلة، نقول فيه إسماعيل بن مسلم المكي وهو مجمع على تضعيفه، فإذا عند الخروج غفران. طب العندية ها هنا بعدية، فالعندية الأولى عند دخول هذه قبلية، والعندية الثانية هذه بعدية. طيب غفرانك ما تركيبها اللغوي؟ غفرانك مثل سبحانك، فسبحان وغفران هذا مصدر، والشراح لهم فيه تقديران. التقدير الأول قالوا هذا مصدر منصوب بفعل محذوف، تقديره أسألك غفرانك، هذا التقدير الأول وذكره وعليه الشيخ ابن عثيمين. التقدير الثاني وهو الأوجه والأحسن أن هذا مصدر ناب مناب الفعل، مصدر قام مقام الفعل، يعني بدل أن تقولي أستغفرك تقولين غفرانك، بدل ما تقولي بالفعل تقولي بالمصدر، والمصدر أبلغ، كما في قوله تعالى فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، هذا أبلغ من فاضربوا الرقاب. فالمصدر إذا حل محل الفعل يكون يعني أوكد وأكثر بلاغة، فغفرانك يعني طلب المغفرة من الله عز وجل. يقول قائل وما مناسبة المغفرة، طلب المغفرة بعد الخروج؟ نحن عرفنا مناسبة البسملة عند الدخول والاستعاذة، إنسان داخل في مكان فيه الشياطين فيه الشرور فيبسمل ويتعوذ، يبسمل لستر العورة ويتعوذ للصيانة من الشر. طب عند الخروج ما مناسبة الاستغفار؟ المناسبة كما ذكرها ابن القيم وغيره أنه لما تخفف من أذية الجسم تذكر أذية الإثم، لما تخفف من أذية الجسم، لأن الغائط أذن، فلما تخلص وتخفف من أذية الجسم تذكر إيش؟ أذية الإثم، أذية الذنوب، وأذية الذنوب لا تدفع إلا بالاستغفار إلا بالمغفرة، فهذا هو الصواب. وأما من قال إنه قد انحبس عن ذكر الله، لما انحبس عن ذكر الله في الخلاء فلما خرج بيستغفر من هذا الانحباس، فنقول هذا ضعيف. لماذا؟ لأنه انحبس عن ذكر الله بأمر الله، لأنه ممنوع من ذكر الله وهو في الخلاء، نقول هو انحبس عن ذكر الله بأمر الله، فلم يعرض نفسه للعقوبة، هو ما عرض نفسه للعقوبة لما دخل، وإنما عرض نفسه للمثوبة. فإذا هو انحبس عن ذكر الله بأمر الله فلم يعرض نفسه للعقوبة بل للمثوبة. ولو كان هذا القول صحيحا أنه انحبس لشرع للحائض مثلا، ما الحائض أيضا بتنحبس عن ذكر الله، طبعا هذا على أحد الأقوال. فهل يشرع للحائض إذا طهرت أن تقول غفرانك؟ لا. فإذا التعليل الأول هو الصحيح. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. المستحب الثالث مما يستحب في الاستنجاء قال: وتقديم رجله اليسرى دخولا واليمنى خروجا عكس مسجد ونعل. نقول كما قال الشيخ الألباني في الإرواب رقم 93: وأما دخول الخلاء فلا أعرف دليله الآن، ولعله القياس على الخروج من المسجد. الخروج من المسجد يكون بتقديم اليسرى. الخروج من المسجد خروج من مواضع الخير إلى الدنيا التي هي أغلبها شر، وكذلك الدخول إلى الخلاء دخول إلى الشر، فهذا من باب القياس. فإذا دليله القياس. طيب، ولماذا كانت اليمنى عند الدخول إلى الخير واليسرى عند الدخول إلى الشر؟ هذا من باب تكريم اليمنى. هذا من باب تكريم اليمنى. طبعا دخول المسجد يعني ثابت، وعلقه البخاري بصيغة الجزم عن ابن عمر رضي الله عنهما. وأما بالنسبة للنعل فمعروف، فلتكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتكن اليمنى أولها دخولا وآخرها خروجا. عند لبس النعال يقدم اليمنى، وعند الخلع يقدم اليسرى. فهذا دل الدليل عليه، ولذلك قال ها هنا: عكس مسجد ونعل. فهذا منه إشارة إلى الدليل. هذا إشارة إلى الدليل، وإلا فبالنسبة للخلاء لم يأتي دليل صريح في هذا، فيصبح هذا من باب القياس. فقد دلت الأدلة على تكريم اليمين وعلى تقديمها في الخير. ولذا قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في ترجله وتنعله وطهوره وفي شأنه كله، فكان يحب التيمم، ففي دليل على تكريم اليمين. فإذا هذه المستحبات الثلاث كلها صحيحة. الرابع قال: واعتماده على رجله اليسرى، يعني عند قضاء الحاجة يحمل بدنه على رجله اليسرى، يعني يصبح أكثر الحمل والثقل على الرجل اليسرى. فنقول هذا ليس من المستحبات، بل ربما يعني يكون فيه ضرر من الناحية الصحية، والحديث في ذلك ضعيف، في إسناده مجهول، رواه البيهقي وضعفه الحافظ ابن حجر في التلخيص وضعفه النووي في المجموع، فالحديث في ذلك ضعيف. فإذا هذا يعني لا يدخل في المستحبات، هذا لا يدخل في المستحبات، فإما أن نضع عليه علامة غلط أو علامة استفهام. والصحيح الذي دل عليه الدليل نضع أمامه علامة صح. الخامس: وبعده في فضاء. بعده في فضاء ظاهره أنه يشمل البول والغائط، يعني بعده في فضاء في حال الغائط وفي حال البول. والدليل إنما دل على البعد في حال الغائط، وأما في حال البول فلا يلزم. إذا أراد إنسان أن يتغوط معه أصحابه وهم في البر فيبعد حتى يختفي عنه، لكن بالنسبة للبول إذا أراد أن يبول لا يلزمه. لماذا؟ لأمرين. الأمر الأول أنه في حال الغائط بحاجة إلى الاستتار لأنه يرفع ملابسه، والأمر الثاني حتى لا يؤذيهم برائحة الغائط، حتى لا يؤذيهم برائحة الغائط. وهو في حال البول لا يحتاج لا هذا ولا ذاك، في حال البول هو لا يرفع ثيابه، لا يرفع ثيابه بحيث يرونه، وأيضا رائحة البول يعني ليست رائحة يعني نفاذة كرائحة الغائط. فالحاصل أن هذا بعده في الفضاء إنما هو في حال الغائط. الدليل على هذا حديث المغيرة عند البخاري ومسلم لما ذكر فيه يعني حالا للنبي صلى الله عليه وسلم ثم قال فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته، فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته، حتى توارى انطلق حتى توارى. أقول وفي حديث جابر وجبار، حديث جابر وجبار هذا حديث طويل في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقضي حاجته وكانوا في سفر، فوجد شجرتين متباعدتين فوقف النبي صلى الله عليه وسلم بينهما وأشار إلى إحدى الشجرتين فأتت، ثم أشار إلى الأخرى فأتت، ثم يعني صارت عليه يعني ستارا، ثم قضى حاجته. وبعد أن قضى حاجته صلى الله عليه وسلم أشار إلى الأولى فرجعت إلى مكانها، وإلى الثانية فرجعت إلى مكانها صلى الله عليه وآله وسلم. هذا من معجزاته. وأما بالنسبة للبول يعني التفريق بين الغائط والبول، قلنا البول لا يلزم لقول حذيفة رضي الله عنه انتهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى سباطة قوم، إلى سباطة قوم، والسباطة هي المزبلة، إلى سباطة قوم فبال قائما، هذا عند البخاري ومسلم. طيب يقول قائل وين الدليل على يمكن أن تكون السباطة بعيدة؟ فنقول قال حذيفة فذهبت أتنحى منه فقال ادنه، يعني أراد حذيفة أن يبتعد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ادنه، قال فدنوت منه حتى قمت عقبه حتى فرغ، يعني كان حذيفة رضي الله عنه عند عقب النبي صلى الله عليه وسلم فلم يبتعد النبي صلى الله عليه وسلم في حال البول. وبوب عليه ابن خزيمة رحمه الله، أسأل الله عز وجل أن يخرج لنا بقية صحيحه، فإن تبويب ابن خزيمة ما رأيت مثله، قرأت فيه كتاب الحج، فإذا هو يأخذنا من أول السفر إلى أن نرجع إلى أوطاننا خطوة خطوة، ويبوب في كل شيء، حتى بوب فقال يعني باب لماذا سميت عرفات؟ يعني إلى هذه الدرجة، لماذا سميت عرفات؟ فتبويبه مرتب من أحسن الترتيب. فقال ابن خزيمة: باب الرخصة في ترك التباعد عن الناس عند البول. باب الرخصة في ترك التباعد عن الناس عند البول. وأورد فيه حديث حذيفة. وفي هذه الزيادة التي ذكرتها. وعند مسلم أيضا قال: فاستترت منه فأشار إلي فجئت فقمت عند عقبيه حتى فرغ. فخلاصة هذا المستحب بعده في فضاء، نقول هذا في حال، يعني في حال الغائط، وأما في حال البول فلا يلزم، في حال البول فلا يلزم. المستحب السادس قال: واستتاره. يقول قائل: ما الفرق بين البعد والاستتار؟ نقول: لا يلزم من البعد الاستتار، يمكن أن يبعد لكنه لا يستتر فيرى من بعيد. فإذا استتاره أي استتار بدنه كله، لأنه قد يبعد ويكون ظاهرا. طبعا استتار بدنه كله، استتاره بالنسبة للعورة هذا واجب، ما نقول مستحب، يعني ستر عورته عن الناس عند قضاء الحاجة هذا واجب عليه، لكن المراد بالاستتار ها هنا يعني استتاره كله. فهناك فرق بين الستر والاستتار، الستر يعني ستر العورة هذا واجب، وأما الاستتار استتار بدنه كله فهذا هو المستحب. فهذا صحيح. السابع: وارتياده لبوله مكانا رخوا أو رخوا أو رخوا، الراء مثلثة، مثلثة يعني فيها الحركات الثلاث. الارتياد هو الطلب، يعني يطلب عند البول، عندما يريد البول يطلب مكانا رخوا. رخوا يعني ايش؟ يعني مكانا لينا، مكانا لينا كتراب ورمل، لأنه عندما يبول لا يرتد عليه البول، وأما المكان الصلب فالبول يرتد عليه، ولذا لا يجوز البول قائما بالنسبة للرجل في هذه الحمامات، الحمامات المعمولة بالبلاط والمزايك، وهذا ما يجوز البول قائما، لأن الأرض ليست رخوة وإنما أرض صلبة، فيجب الجلوس في هذه الحالة. فإذا ارتياده أي طلبه لبوله مكانا رخوا. ولذا كان أكثر أحوال بول النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا، من أجل هذا كله للأمن من رشاش البول. حتى قالت عائشة رضي الله عنها: من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا قاعدا. نقول هذا بالنسبة لي لما اطلعت عليه، وإلا فقد روى لنا حذيفة أنه صلى الله عليه وسلم بال قائما عند سباطة القوم، لكن نقول غالب أحوال صلى الله عليه وسلم أنه كان يبول قاعدا. فالمهم أن يأمن الرشاش أي رشاش البول. فإذا هذا أيضا سنة، ارتياده لبوله مكانا رخوا أو رخوا أو رخوا. الثامن قال: ومسحه بيده اليسرى إذا فرغ من بوله من أصل ذكره إلى رأسه ثلاثا. يعني يأتي بيده اليسرى ويمسك بذكره من أصل الذكر ثم يعصر إلى رأسه، هذا يسمى الحلب أو السلت، حلب الذكر أو سلته. قال ونتره ثلاثا، فذكر أمرين، الأمر الأول هو الحلب أو السلت، وقد عرفنا إيش يعني الحلب، الحلب معروف والسلت معروف، هو كالعصر يعني يعصر ذكره ثلاث مرات، يبدأ من أصل الذكر إلى رأسه. قال ونتره، أما النتر فهو أنه يمسك يعني بأصل الذكر وينطره، ينطره كأنه واحد معه حبل ويحرك الحبل، يمسك بأصل الحبل ثم يحرك، هذا يسمى النتر. فذكر المصنف أمرين، الحلب أو السلت أو العصر هذا واحد، والثاني هو النتر. أقول وكلاهما بدعة، هذا من البدع، هذا من البدع ومن التنطع في الدين، لم يدل عليه دليل لا من الشرع ولا من قياس العقل ولا من الواقع الطبي والصحي. أقول والبيولوجي، بيولوجي لأنني مرة كنت في درس وانتقدت هذا، فإذا بطالب ما أدري كان في الصف العاشر، نعم، قال لي يا شيخ نحن ندرس الجهاز البولي، قال نحن ندرس الجهاز البولي، وسبحان الله وفي الدرس الذي بعده أتاني برسم، هو رسمه الطالب رسم للجهاز البولي، قال وفيه يعني في قناة الذكر يقول هناك غدة تسمى غدة كوبر، ما أنسى، يقول غدة تسمى غدة كوبر، هذه الغدة وظيفتها أنها تنشف مجرى البول بعد البول، سبحان الله، يقول هذه الغدة وظيفتها التنشيف، بتشفط شفط بعد الإنسان ما ينتهي من البول، فهذه بتعمل تنظيف. أقول سبحان الله، فإذا هذا لا دل عليه لا دليل من الشرع ولا قياس من العقل ولا من واقع العلم، هذا العلم الدنيوي، فإذا هذا بدعة، وقد نص شيخ الإسلام على ذلك. قال شيخ الإسلام الذكر كالضرع، كضرع البقرة، ضرع البقرة إذا حلبناها فإنها تدر، وإذا تركناها فإنها تقر، فهو يقول الذكر كالضر، إن حلبته در، در يعني أنزل، وإن تركته قر. فهؤلاء الذي قاله الفقهاء أنه يحلبه ويعصره وينطره، يعني لم يتحقق لهم مرادهم، بل يتحقق لهم عكس ما يريدون، فإنه كالضرع إذا حلبته در وإذا تركته قر. وأما حديث إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاثا فضعيف، في السلسلة الضعيفة برقم 1621، ويمكن أن تراجع الفتاوى المجلد 21 صفحة 106. وقد ذكر الحنابلة غير الحنابلة أمورا أخرى، يعني الحنابلة ذكروا هذا، ذكروا الحلب والنتر، غير الحنابلة ذكروا أمورا أخرى عجيبة، فمنهم من ذكر أنه يتنحنح، يتنحنح حتى يعني يخرج بقية البول، ومنهم من قال يمشي خطوات، يقوم يمشي، سبحان الله، قالوا يمشي خطوات، ومنهم من قال ينحدر من أعلى إلى أسفل، كل هذا قالوه، ومع ذلك يصر هؤلاء المقلدة أننا لا بد أن نتبع مذهبا معينا، ويقول لا بد من اتباع مذهب. سبحان الله، نتبع مذهبا فيما لم يدل عليه الشرع، هذا من أعجب العجائب. ثم إذا اتبعنا مذهب الحنابلة فهل هو يعني أولى بالاتباع من مذهب غيره؟ ما كل صاحب مذهب يقول أنا مذهبي أولى بالاتباع. وأين نص الآية فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول؟ فما أقبح هذا التقليد. التقليد الإنسان قادر على معرفة الحكم بدليله، ما أقبح الإنسان يكون قادر على المعرفة ومع ذلك يصر على التقليد. إن التقليد راحة، التقليد راحة، هو متن فقهي يحفظه كاسمه وخلاص. أما أنه يأتي ويحقق ويشوف ابن تيمية ماذا قال والألباني شو قال وتصحيح الحديث وتضعيفه، هذا يصب عليه. فمن أجل هذا قالوا يعني لا بد من تقليد يعني مذهب معين. فإذا هذا يوضع عليه مش علامة غلط واحدة، علامتين غلطة وزيادة بعد. التاسع قال وتحوله من موضعه ليستنجي إن خاف تلوثا، يعني هو تغوط في مكان معين وإذا استنجى في نفس الموضع ربما تلوث، ربما تلوث، يعني هذا قد يكون له حظ من النظر من باب يعني اجتناب النجاسة. إذا كان في البر مثلا وتغوط ومعه ماء فربما لو استنجى يعني في نفس المكان ربما تلوث، فيصبح من المستحب أنه يتحول يعني بعيدا. فنقول هذا يعني صحيح إن غلب على ظنه أنه يتلوث، وهذا يكون كما ذكرنا في أوضاع خاصة كما إذا كان في الفضاء في البادية. وأما إذا كان في المراحيض المعدة فإذا ما يفتح الإنسان على نفسه باب وسواس. بعد أن ينتهي من حاجته يشغل هذه السفونات فتذهب بالغائط ثم يطهر نفسه ويستنجي. فإذا هذه المستحبات التسع، الأول والثاني والثالث صحيح والرابع يعني عليه علامة استفهام والخامس صحيح والسادس والسابع صحيح والثامن هذا ليس بصحيح أبدا والتاسع يعني أيضا عليه علامة الاستفهام لأن هذا ليس عاما وإنما يكون في أوضاع خاصة. هذا بالنسبة للمستحبات. قال ويكره، فانتقل إلى المكروهات في الاستنجاء. والمكروهات سبعة، وقبل أن نذكر هذه المكروهات نذكر قاعدة وهي أن الكراهة تزول بالحاجة، الكراهة تزول بالحاجة، فكل ما كان مكروها فإنه يعني تزول هذه الكراهة عند الحاجة. قال ويكره واحد دخوله بشيء فيه ذكر الله تعالى إلا لحاجة. فإذا إذا كان معه شيء فيه ذكر الله تعالى، المراد بذكر الله تعالى ها هنا يعني اسم الله تعالى، يعني شيء فيه اسم الله، يكره دخوله. الضمير يعود على إيش؟ إما أن يعود على قاضي الحاجة وإما أن يعود على الخلاء. وقوله ذكر الله، ذكر الله أي اسم الله، فليس المراد يعني الأذكار مثلا الكاملة مثلا جملة، وإن كانت الجمل أيضا تشتمل على اسم الله، لكن المراد ها هنا يعني أي شيء فيه اسم الله عز وجل. واستدلوا على هذا بدليل كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه وخاتم النبي صلى الله عليه وسلم كان ثلاثة أسطر، محمد في سطر، ورسول في سطر، والله في سطر. لكن هذا الحديث ضعيف كما في ضعيف أبي داود برقم 4. ومع أن الحديث ضعيف إلا أن هذا يكره تعظيما لاسم الله عز وجل. وكذلك المصحف يحرم أن يدخل الخلاء به سواء كان ظاهرا أو خفيا، ظاهرا أو خفيا. ظاهرا واضح، خفيا يعني إيش؟ خفيا يعني في وعائه، مثلا في حقيبة. وليس المراد إذا كان على جهاز إلكتروني، إذا كان المصحف في الهاتف هل يقال عن هذا خفيا؟ الشيخ ابن عثيمين يقول سواء كان ظاهرا أو خفيا، فهل قوله خفيا يدخل فيه المصحف الإلكتروني الذي على الهواتف؟ لا، لأن هذا المصحف الذي في الهواتف كالمصحف الذي في قلب الحافظ، الحافظ يحفظ. وإنما أراد الشيخ بقوله خفيا يعني إذا كان مثلا في حقيبة. قال وقوله إلا لحاجة، كما ذكرنا الكراهة تزول بالحاجة، حاجة مثل إيش؟ الأوراق النقدية مثلا، الأوراق النقدية، النقدية مثلا ريال سعودي مكتوب عليه الملك عبد الله، فهذا يجوز أن يدخل بها. وأما المصحف كما ذكرنا لا يدخل به، بل يعلقه بالخارج حتى ولو سرق، فإنه إن سرق فإن سارقه ينتفع به، ولعل مالكه يسامح، بل ربما يفرح يقول الحمد لله أنه سرق مصحفا ينتفع به. فإن المصحف ما يدخل به وإنما يعلقه. فإذا هذا المكروه الأول، يكره أن يدخل بشيء فيه ذكر الله تعالى. الثاني ورفع، يعني ويكره ورفع ثوبه قبل دنوه من الأرض، يعني ما يرفع ثيابه إلا عند الدنو، ما يرفع. وربما بعض الناس يرفع ويقعد يتأمل في حاله، نسأل الله السلامة، فما يرفع إلا عند الاحتياج. ورفع ثوبه قبل دنوه من الأرض، وهذا فيه تفصيل. إن كان حوله أحد يراه فهذا الرفع محرم لأنه كشف للعورة، وإن كان خاليا فهذا له حكم كشف العورة خاليا. فإذا هذا فيه هذا التفصيل، الذي يرفع ثوبه قبل دنوه من الأرض إن كان حوله أحد يراه فهذا الرفع محرم لأنه كشف عورته للناس، وإن كان خاليا فهذا له حكم كشف العورة خاليا. فهل يجوز كشف العورة والإنسان خال؟ هذا فيه ثلاثة أقوال للعلماء، الجواز والكراهة والتحريم إذا كان خاليا، والظاهر الكراهة لقول النبي صلى الله عليه وسلم فالله أحق أن يستحيى منه من الناس. لما جاء الصحابة وسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله عوراتنا ما، يعني ما نأتي منها وما نذر، يعني نكشف إيش ونخلي إيش؟ قال احفظ عورتك إلا عن زوجك أو ما ملكت يمينه. قال أرأيت إن كان الرجل خاليا؟ قال فالله أحق أن يستحيى منه من الناس. هذه الصيغة تدل على يعني كراهة الكشف وهو خال. المكروه الثالث وكلامه فيه، كلامه يعني حال الاستنجاء، كلامه وهذا الكلام يعني نوعان، هذا الكلام نوعان، إما أن يكون كلاما ليس فيه ذكر اسم الله، ذكر اسم الله، وإما أن يكون كلاما فيه ذكر اسم الله. فإن كان فيه ذكر اسم الله عز وجل فهو مكروه، بل ربما يكون محرما. وأما إذا كان كلاما عاديا فهو مكروه، لكن بدرجة أقل. طيب ماذا يعني المصنف ها هنا؟ هل يعني الكلام الذي فيه ذكر اسم الله عز وجل؟ أظن أنه لا يعني هذا ولا يريد هذا، وإنما يعني مجرد الكلام، كلامه أي مجرد الكلام. وأما إذا كان كلاما فيه ذكر اسم الله عز وجل فهذا ممنوع منه. طيب نذكر بعض الأدلة على هذا. مر رجل بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول، النبي صلى الله عليه وسلم يبول، فسلم عليه الرجل فلم يرد عليه السلام. هل النبي صلى الله عليه وسلم ما رد عليه السلام لأن فيه ذكر اسم الله عز وجل، أم أنه لمجرد الكلام؟ الذي يظهر لي والله أعلم الأول. هذا رواه مسلم عن ابن عمر. فمع أن رد السلام واجب، لكن ما رد النبي صلى الله عليه وسلم، فترك النبي صلى الله عليه وسلم واجب. طيب الواجب لا يترك إلا لمحرم، يعني المفروض يكون الكلام عند قضاء الحاجة إذا كان فيه ذكر اسم الله عز وجل المفروض يكون هذا الكلام محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك واجبا، وهو لا يترك واجبا إلا لمحرم. وهذا أحد القولين في المسألة، كما قال ابن مفلح في النكت والفوائد السنية. ابن مفلح له النكت والفوائد السنية، هذه نكت على المحرر لمجد الدين ابن تيمية جد شيخ الإسلام. فالمحرر هذا متن يعني حنبلي صنفه جد شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن مفلح له نكت عليه، النكت والفوائد السنية. فهذا أحد القولين في المسألة. لما ترك النبي صلى الله عليه وسلم رد السلام وهو واجب، فعلم أن الكلام بما فيه ذكر اسم الله عز وجل عند قضاء الحاجة يكون محرما. لكن القائلون بالكراهة أجابوا عن هذا بجوابين. أحدهما أن هذا الرجل في هذه الحالة لا يستحق الرد. أيوة، قالوا لأنه في هذه الحالة هو ما يستحق الرد، فما رد عليه لأنه لا يستحق الرد. يعني ما يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يترك واجبا إلا لأجل محرم، وإنما قالوا لأنه في مثل هذه الحالة لا يستحق الرد، فتكون يعني الجهة منفك، هو لا يستحق الرد في هذه الحالة، هذا شيء منفصل. وأما يعني الكلام حال قضاء الحاجة يكون مكروها، يعني ما ربطوا بين الأمرين. الذي يربط بين الأمرين قال هو لا يترك واجبا إلا لأجل شيء محرم، نقول هذا ربط بين الأمرين. لكن هم يقولون يعني ما في ارتباط بين الأمرين، هذا الرجل لا يستحق الرد في مثل هذه الحالة. ودليلهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتني على مثل هذه الحالة فلا تسلم علي، فإنك إذا فعلت ذلك لم أرد عليك. إذا رأيتني على مثل هذه الحالة فلا تسلم علي، فإنك إذا فعلت ذلك لم أرد عليك. هذا دليل على أنه لا يستحق الرد. والحديث رواه ابن ماجه عن جابر وهو في الصحيح برقم 197. طيب، أسألكن سؤالا، هل في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم حال قضاء الحاجة؟ هو ما رد السلام صحيح، لكن هل هو تكلم حال قضاء الحاجة أم أن هناك احتمال أنه قال له هذا الكلام بعد ذلك؟ فالشيخ الألباني رحمه الله قال وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم حال قضاء الحاجة. نقول لا يلزم، لأنه يمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قال له هذا الكلام بعد أن انتهى من حاجته. فإذا هذا دليلهم الأول على أن هذا الأمر مكروه وليس بمحرم. دليلهم الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك الواجب، بل بعد أن فرغ رد عليه واعتذر منه، لما رواه أحمد وغيره عن المهاجر بن قنفذ أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى توضأ ثم اعتذر إليه، فقال إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر أو قال على طهارة. قالوا وتأجيل الرد لا يستلزم القول بالتحريم. تأجيل الرد لا يستلزم القول بالتحريم، يعني لا يقال في مثل هذه الحالة أنه ما ترك واجبا إلا لأجل محرم. فهذا كله رد منهم على أن هذا مكروه وليس بمحرم. تنبيه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تغوط الرجلان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه، هذا في التواري، ولا يتحدثان على طوفهما، يعني حال قضاء الحاجة، فإن الله يمقت على ذلك. هذا رواه ابن السكن عن جابر وهو في الصحيح برقم 3120. فيقول قائل: فإن الله يمقت على ذلك يدل على أن الكلام محرم. الجواب أن ذلك إشارة إلى أمرين. الأمر الأول أنهما يعني قد كشف كل منهما للآخر عورته، والثاني أنهما يتحدثا، فيكون المقت موجه إلى هذين الأمرين ليس لمجرد ليش الكلام. فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدثان على طوفهما، يعني كل واحد ينظر إلى الآخر، فإن الله يمقت على ذلك. فهذا مما ينبه عليه. فإذا الخلاصة أننا نفرق بين الكلام إذا كان فيه ذكر اسم الله فهذا لا يتكلم به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كره أن يذكر الله على غير طهارة. وأما إذا كان كلاما عاديا فهذا إنما يجوز للحاجة، هذا إنما يجوز للحاجة، لحاجة تفوت إذا لم يتكلم. فهذه خلاصة هذه المسألة. وأما إذا كان الكلام فيه ذكر اسم الله فهذا يكره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أرد عليك. وكذلك لما سلم عليه رجل، لما سلم عليه رجل ولم يكن صلى الله عليه وسلم متوضئا، فأقبل على الجدار فمسح وجهه ويديه ثم رد عليه السلام، هذا في البخاري ومسلم. لم يكن صلى الله عليه وسلم على وضوء، فلما سلم عليه الرجل النبي صلى الله عليه وسلم انطلق إلى الجدار فتيمم ثم رد عليه السلام. فهذه خلاصة هذه المسألة، التفريق بين الكلام إذا كان فيه ذكر اسم الله وإذا لم يكن فيه. ونقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. تقول ذكرتم في الدرس السابق أنكم ستذكرون 5 أحكام من أحكام الآنية ولم تعدوا إلا 4، فما الخامس؟ طيب وين الخامس؟ شو ماذا عددنا من أحكام الآنية؟ نعم، الأول كل إناء طاهر، هذا واحد. والثاني ويستثنى من التحريم. والثالث وتصح الطهارة منها. والرابع ومن أحكام الآنية ما يتعلق بآنية الكفار. والخامس ما يتعلق بجلود الميت. فهذه 5. تقول ما معنى قول شيخ الإسلام في تعليل بطهارة لبن الميت أنه انفصل عنها؟ نعم، أي أنه انفصل، يعني انفصل كما قال سبحانه من بين فرث ودم لبنا خالصا، هذا انفصل حال الحياة. الميتة إذا وجدنا فيها لبن فهذا اللبن قد انفصل منها وهي حية، فهو انفصل حال الحياة، هذا معنى قول الشيخ رحمه الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.